الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والله أسأل كما جمعنا في بيت من بيوته إثر فريضة من فرائضه أن يجمعنا وإياكم في أسواق الجنة وعلى سررها إخوانا على سرر متقابلين، منزوعة منا الأحقاد والأغلال، مرفوعة منا الآثام والآصار، مستجاب منا الدعاء والأعمال، وأن يدخلنا وإياكم جنانه وفردوسه الأعلى بغير حساب ولا عذاب. نسأله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الجمع الكريم، إن الحديث عن الأخلاق وعن المروءات وعن الشيم وعن الشهامة وعن العدل وعن حسن الجوار وإكرام الضيف، كل ذلك يندرج تحت أصل من أصول شريعة الإسلام هو الأخلاق، والكلام في واحدة منها يضيق عنه هذا المقام، فكيف باستيعابها جميعا؟ جاء في الصحيح أن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما سأل خالته، من خالته؟ أمكم عائشة أم المؤمنين، لأن عروة ابن أسماء ذات النطاقين وهما بنات الصديق. سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو وكيف هو؟ وانظروا إلى جواب المرأة الفقيهة العاقلة، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى يا أمه. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، أي أنه امتثله وتمثله وطبقه وعمل به حتى كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري في أول كتاب بدء الوحي ذلك الحديث العظيم الذي سيكون محور هذا اللقاء في هذه المحاضرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد أهل مكة في صلح الحديبية، وكان من هذا الصلح أنه يكف معهم القتال 10 سنين، وهذا العهد والصلح كانت مدته 10 سنين ولهم بعد ذلك ما يبدو لهم، وأن يضعوا القتال وأن يأمن الناس، فمن جاء من أهل مكة مؤمنا إلى نبينا في المدينة مهاجرا رده عليهم كما رد أبا جندل ابن سهيل بن عمرو، ومن جاء من الصحابة من المؤمنين مرتدا إلى أهل مكة لا يردونه، حتى ظن من ظن من فضلاء الصحابة أن هذا إعطاء الدنية في دين الله، والتنازل الذي لا يليق. فذهب عمر وهو الذي كان غائرا على دين الله، ذهب إلى أبي بكر يقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نرضى بهذا الصلح الجائر؟ فهنا ظهر خلق وإيمان أبي بكر، ظهر في هذا المقام وفي مواقف الضيق يتبين الأصل والتحقيق. قال الصديق رضي الله عنهم: يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، فالزم غرزة. ولهذا سمى الله جل وعلا ذلك العهد والعقد، سماه فتحا. تفرغ عليه الصلاة والسلام لما وضع القتال بينه وبين قريش، تفرغ لدعوة الناس، فكاتب ملوك الأرض، كاتب المقوقس رئيس القبط، كاتب النجاشي ملك الأحباش، كاتب قيصر ملك الروم هرقل وهو حديثنا هاهنا، كاتب كسرى ملك الفرس، كاتب المنذر بن ساوي ملك البحرين، وبعث كتبه عليه الصلاة والسلام مع صحابته، ولا سيما دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة وأهدائهم نفسا. هذا من وسائل الدعوة. دفع دحية الكلبي رضي الله عنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لما الأجر مرتين؟ لإيمانه بعيسى أولا، ثم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ثانيا. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وهم الروم. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة السواء؟ هي لا إله إلا الله. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أبوا وأعرضوا وهذا الذي وقع من هرقل وكثير من هؤلاء. دفع دحية الكلبي كتاب رسول الله إلى صاحب أيلة، وقلنا إن أيلة ما هي؟ بيت المقدس، صاحبها أي كبيرها. وكان صاحب أيلة وهرقل أعلم رجلين في دين النصرانية وقتئذ، أي في طائفتهم الشرقية الأرثوذكس. قرأه صاحب أيلة فدفع الكتاب إلى هرقل، فتشاورا فيه وعلما أنه هو الرسول النبي الأمي الموعود في كتبهم. هرقل سأل: أفي بلدنا، وكان الوقت قيضا، أفي بلدنا أحد من قوم هذا الرجل؟ في رواية: أفي بلدنا أحد من بلاد العرب؟ وكان ذلك وقت رحلة أهل مكة في الصيف، فقالوا: نعم. فسأل عنهم فاستدعوا وحضروا، وبين هرقل وبين هؤلاء الترجمان. فقال هرقل: لما حضر هؤلاء وأعلم بشأنهم وأنهم من بلده، من مكة، من قومه، من قريش، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ وكان أبو سفيان هو أقرب الناس من رسول الله نسبا، فإن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فلما قال: أنا أقربهم منه نسبا، أمره أن يتقدم، وصار الناس من ورائه. وكل هذا وما سيأتي يدلكم على عقل وعلم هرقل، ولكن إن لم ينفع العقل والعلم والرجولة والشهامة في الإيمان فلا قيمة لها إلا في أمر الدنيا فقط، وذلك لا يجدي على أهله عند الله شيئا. لما قدمه وصار قومه من ورائه، قال بواسطة الترجمان: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذب فاغمزوني. تقدم أبو سفيان إلى الملك، قال: والله لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه. ما الذي منع أبا سفيان، وكان وقتها يومئذ مشركا، أن يكذب؟ والكذب سوء خلق، والصدق حسن خلق. لماذا لم يكذب أبو سفيان؟ مخافة المعيبة، ومخافة الشرهة عليه بالمذمة، أن يؤثر عليه كذبا فيكذبه قومه فيخجل أمام الملك أنه كذب. رجل في الجاهلية وفي الشرك يخشى أن يؤثر عليه الكذب، فما بال المسلمين المصلين يكذبون الليل والنهار ويستسهلونه ولا يبالون فيه ولا يرتفع لذلك همتهم ولا أمرهم. أليس هذا من العيب والمفارقة العجيبة؟ مشرك يخشى أن يؤثر عليه الكذب، ومسلم مصلي صائم يكذب، وربما كان كذبه أكثر من صدقه. تقدم فسأل هرقل أبا سفيان أسئلة، تأملوا فيها يا رعاكم الله. سأله: من هذا الرجل فيكم؟ وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده بين يديه. من هذا الرجل فيكم؟ أذو نسب هو فيكم؟ فقال أبو سفيان: نعم، إنه من أنسبنا. اللهم صل وسلم، إي والله إنه من أنسبهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم. لا تنذخون على أنفسكم أيها العرب، يا أبناء القبائل، الهياط في الدنيا لا ينفع، فكيف في الآخرة؟ إن الله نظر في بني آدم فلقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، وهو مالك ابن الفهر، واصطفى من قريشا بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو سفيان: هو أنسبنا. فقال: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان: لم يكن في آبائه من ملك. فقال له هرقل: عد الأسئلة، هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال أبو سفيان: لم يقل هذا القول أحد قبله. فقال هرقل في سؤاله الرابع: من يتبعه؟ قال: يتبعه ضعفاء الناس. قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد منهم أحد سخطة من دينه؟ قال: لا يرتد منه أحد سخطة من دينه. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان القتال بينكم وبينه؟ قالوا: سجال. يقول أبو سفيان: سجال، يديل علينا مرة أن يهزمنا ونديل عليه أخرى. فقال: هل يغدر؟ كم السؤال هذا؟ ترى الحساب عندكم. ستة. يا حليلك، صح النوم. فقال: هل يغدر؟ كل هذه الأسئلة التسعة أراد أبو سفيان يضع فيها شيء، لكن ما له حيلة لئلا يؤثر عليه وهو مشرك كذبا. قال: هل يغدر؟ قال: لا يغدر، ولكننا وإياه في هدنة، أي في الحديبية، صلح الحديبية، ولا ندري ما هو صانع. وأبو سفيان: والذي برأ السماء وبراني، يعلم أن رسول الله لن يغدر، يعلم أن رسول الله لن يغدر، ولكن يريد أن يضع فيها ما يضع إشفاء لحظ نفسه وإلحاظا لعله ينتقد رسول الله. فسأل هرقل السؤال العاشر: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والبر والصلة وألا نعبد إلا الله. هذه المأمورات نصفها في الأخلاق، فالبر والصلة والعفاف في الأخلاق، وهي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لها آمرا بها. فقال هرقل الآن يفسر ليش سأل هذه الأسئلة. قال: سألتك أهوذ نسب فيكم، فذكرت أنه من أنفسكم نسبا، وهكذا الأنبياء يبعثها الله في نفاسة نسب أقوامها. وسألتك: أكان في آبائه من ملك؟ فقلت: إنه ليس في آبائه من ملك، ولو كان في آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل قال هذا القول، أي الادعاء بأنه رسول، أحد قبله؟ فقلت: لم يقل هذا القول أحد قبله، ولو ادعاه أحد قبله لقلت: رجل يقتدي بمن قبله. وسألتك: من يتبعه؟ فقلت: ضعفاء الناس، وهكذا الأنبياء أول من يتبعهم ضعفاء الناس. يدل على أن هرقل إيش؟ قاري ودارس وعنده علم، قل لا يا أخواني، هذا وهو ملك الروم. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان يزيد حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أنه لا يرتد أحد منهم سخطة عن دينه، وهكذا وكذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر. وضرب أبو سفيان وضرب هرقل الذكر صفحا عن قوله: إنا وإياه في هدنة، عرف أنها مغمز لكنه لم يبلغ عند هرقل شيئا. وذكرت أنه لا يغدر، وهكذا الأنبياء لا يغدرون. وسألتك عن الحرب بينكم وبينه قبلها، هل قاتلتموه؟ قال نعم. فقال كيف القتال بينكم وبينه؟ قال سجال يديل علينا مرة ونديل عليه مرة أخرى. وهكذا الأنبياء يبتلون حتى تكون العاقبة لهم. وسألتك ماذا يأمركم، فذكرت أنه يأمركم بالصلاة في رواية والتوحيد والصدقة والبر والصلة والعفاف. وهكذا كانت تأمر الأنبياء. ثم قال أخرجوهم. قبل ذلك أخذ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه أبو سفيان فوضعه هرقل على رأسه، ثم أمر بإخراجهم. فقال أبو سفيان وهم خارجون قبل ذلك لما وضع هرقل كتاب النبي على رأسه، قال لئن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين قدمي. اللهم صل وسلم. وهرقل يعلم أن المطى تبلغه، وأيقن أنه سيملك موضع قدميه، وقال إنه آن أوان نبي وهذا زمنه، وما كنا نظن أنه يكون منكم، أي من العرب، لاحتقارهم وازدرائهم العرب. أبو هرقل ملك الروم يعلم أن المطى تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لما لم يذهب وينفذ ما قال؟ ظنا بملكه وظنا بعرشه كما سيأتي. أمر بإخراج أبي سفيان وأهل مكة. فلما خرج قال أبو سفيان رضي الله عنه، قال لأهل مكة ولمن معه: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، والله لقد أمر أي عظم وعلى، أمر أي شأن ابن أبي كبشة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى جداته، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أما هرقل فرجع إلى أمنع حصونه وأقواها. أي حصن يا ترى؟ حصن حمص. رجع إليه ودعا وزراءه وأمراء أجناده وقواده والأساقفة من الأطراف. وأما أبو سفيان فقال كما قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله منذ ذلك الوقت وأنا أعلم أن أمره في علو وأن شأننا إلى سفال. وما كان بين هذا الموقف وبين إيمان أبي سفيان إلا سنة وبضعة أشهر. جمع هرقل قواده وأمراءه وقساوسته وأقباطه ومستشاريه في أمنع حصونه في حصن حمص، وجعل لهم وليمة حفلة، واطلع عليه من مكان عالي يرونه ويسمعونه ولا ينفذون إليه. ليه؟ هذا ذكاء الملك. فخاطبهم: ما أنا فيكم؟ فأعظموا ثناءهم عليه ومدحوه وعظموه. قال: ما شأني فيكم في ملكي؟ فأثنوا على عدله. قال: ألا ترون لو دللتكم على ما فيه خيركم في دنياكم وآخرتكم أتجيبوني؟ فقالوا ما علمنا منك إلا ما نعلم من الملك العادل. قال إنه آن أوان نبي، وإنه ظهر قبل العرب، ألا فاسعدوا فاتبعوه. نفرت قواده وأمراؤه وقساوسته ومستشاروه إلى الأبواب، وقد أمر بإحكامها، لو خرجوا لانثلم ملكه. فلما رآهم لا يستجيبون ولا يطيعون قال ردوهم علي. فردوهم عليه في حصنه المنيع، وقال إنما قلت لكم هذا القول لأختبركم وأمتحنكم على دينكم، فقد ثبتتم. فباع هرقل الدنيا بالآخرة، وباع العاجل بالآجل، فقد أراه الله عز وجل ذلته وصغاره لما أن دخلت عليه جيوش الصحابة في بلده، فوقف على فرسه على غوطة دمشق ودمشق تحته، قال سلام يا سورية، سلام لا لقاء بعده، فخرج منها خائفا طريدا إلى بلاد الترك إلى القسطنطينية. وهذا إثر معركة اليرموك، المعركة الفاصلة التي قادها أسود الله وأسود رسوله صلى الله عليه وسلم، قادها خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. هذا طرف في هذه الأخلاق وهذه المروءة وهذا الفعل. آثر الله نبيه على أهل مكة، دخلها بعد 8 سنين من طردهم له منها، دخل مرفوع الرأس عزيزا منيعا والمغفر على رأسه، لم يدخلها محرما عام الفتح في رمضان. طأطأ عليه الصلاة والسلام رأسه حتى إن المغفر لا يصيب رحله، خشوعا وخضوعا لله، لأن الحرم حرم الله ما هو حرم قريش، تعظيما لهذا البيت. وكسر الأصنام، وكان حول البيت 360 صنما، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف وينكتها في وجوهها بين أعينها، ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طاف، وقد قال قبل ذلك لما جاء ب10,000 من الصحابة مقاتلين، نادى في الناس أيها الناس، من أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بني النجار من الخزرج، قال اليوم تستحل الكعبة، اليوم تنهك قريش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وعنفه، قال بل اليوم تعز الكعبة. وأخذ عليه الصلاة والسلام الراية منه، راية الأنصار، فدفعها إلى ابنه، أخذها منه استشناعا لقوله، ولم يخرجها من هذا البيت، فجعلها في ابنه صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى غاية الأدب وغاية التأنيب وإنزال الناس منازلهم. وهذا من وفائه ومن بره ومروءته عليه الصلاة والسلام. قبل أن يهاجر كان عثمان بن طلحة من بني شيبة، وبيدهم سدانة البيت أي مفاتيح الكعبة، وقد جعلت قريش لما انهدمت الكعبة بابها عاليا لئلا يدخلون الكعبة إلا من شاءوا ويمنعون من لم يريدوا. دخل الناس في تلك الفترة، فتح لهم عثمان بن شيبة الكعبة فدخلها، فدخلوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلها فمنعه عثمان، منعه أن يدخلها لما كان من دعوة التوحيد وهو على دين قومه. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، أرأيت لو جاء وقت ودخلتها رغما عن أنفك؟ قال: عندئذ فباطن الأرض خير من ظاهرها. شوف العناد والمكابرة وما أكثرها في النفوس في رد الحق وغمطه، في رد الحق وغمط الناس. لما فتحت مكة في السنة الثامنة، بعث عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن طلحة أن يأتي، فجاء عثمان فقال: يا عثمان، أين مفتاح الكعبة؟ قال: فقدناه يا رسول الله. قال: اذهب فأتي به. فذهب وحاص وجاء ولم يجده، فقال: إنه عند أمي وأبت أن تعطيني. وقد قالت له أمه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا: اذكر يا عثمان قول محمد لك، والله لا أدخلنها رغما عن أنفك. فأرسل معه عمر فجاء بالمفتاح ففتح الكعبة فدخلها عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب عليه وكبر الله في أنحائها، لأن الله الذي أنعم عليه بهذا الأمر وهو الذي من عليه بهذا النصر وهو الذي فتح عليه، كبر الله في أنحاء البيت، ثم كبر ركعتين تلقاء وجهه جاعلا عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، فصلى ركعتين. فلما خرج وإذا أهل مكة في المسجد وإذا عثمان بن طلحة عند الباب، فقال: يا عثمان، يا عثمان بن طلحة، هذا أوان الوفاء، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم اليوم إلى أن تقوم الساعة إلا ظالم. لما؟ لأن عمه العباس قال: اجعل لنا يا رسول الله السدانة كما أن لهم ماذا؟ السقاية، سقاية الحجاج من بئر زمزم لبني المطلب. فأراد شرفا مع شرف وفضلا مع فضل، أراد سدانة البيت مع سقاية الحاج. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحتمي لأهله، وإنما يحكم بعدل ربه، وهذا من كمال مروءته وبره ووفائه وصدقه صلى الله عليه وسلم. قال: خذوها، يعني يا بني شيبة، خالدة تالدة، أي السدانة، لا ينزعها عنكم إلا ظالم أبدا. ثم التفت فقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقد فعلوا فيه ما فعلوا، هموا بقتله، طردوه، شردوه، آذوه، كادوا أن يقتلوه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هو في موقف العز والإعزاز وهم في موقف الذلة والصغار. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يؤذهم، لم يعاقبهم، إلا نفر منهم عبد الله بن خطل، كان مسلما ثم ارتد وسب رسول الله وسب الإسلام وسب الله، وكان يقرض الشعر في مذمة دين الله وسبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان له خينتان جاريتان تغنيان بشعره، فأهدر النبي دمه وقتله كما يقال صبرا. قال: اقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. لا انتصارا لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن غيره على دين الله عز وجل. وهذا من أدلة العلماء على قتل المرتد، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثم جاءنا من هؤلاء الشرذمة الجهلة المتعالمين أتباع الشرق والغرب تحت طائلة الحرية وطائل احترام الآراء، أن قتل المرتد حكم أحدثه الفقهاء والعلماء لا أساس له في دين الله. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. نعم أيها الإخوة، هذا أوان إعزاز دين الله. ثم قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وإن حرمته عادت كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباحها لرسوله، فإن حرمتها عادت، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يخبط شجره ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فقام عمه العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإبخر، فإنه لقيننا، أي لنارنا، فإنه لقيننا وبيوتنا وقبورنا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإبخر. في هذا الموقف حقق الله عز وجل للنبي ما تمناه. أي أمنية أيها الإخوة أنت قلت؟ لا لا ها؟ لا. في هذا الموقف وفي هذه الحال حقق الله للنبي ما تمناه. ما هو يا سعيد؟ ما هو يا سعد؟ وما بين سعد ولا سعيد إلا العمود، ها؟ ما هو يا عبد الرحمن؟ ها؟ ما هو يا شلوان؟ يا أخواني، ها؟ وش فيهم؟ لا، ها؟ آه. لا يا شيخ محمد، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. لما مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها في 3 أيام ضاقت الدنيا في عينه صلى الله عليه وسلم. ذهب المناصر وذهب المؤاوي، خرج إلى أقرب المدن إلى مكة إلى الطائف يبتغي مناصرا، فحرش فيه أهل الطائف سفهاءهم وفيهم بعض أهل مكة، فطردوه وحصبوه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف. في هذه الحالة الضيقة وفي هذه الحالة الشديدة لجأ نبينا إلى الله ولم يلجأ إلى غيره، فقال فيما قال ومعه مولاه زيد بن حارثة، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وأنت أرحم الراحمين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ غير أن رحمتك أرجأ لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعث الله إليه جبرائيل، ومع جبرائيل ملك الجبال عليهما الصلاة والسلام، فقال له جبريل: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ ها، جبل ربوعة أو جبال القهر؟ أي الله، بعيدة بين مكة والطائف. ها، ما الأخشبان؟ جبلان عظيمان حول مكة، حولها من قريب ولا من بعيد؟ جبلان بينهما الكعبة، جبل أبي قبيس وفي حضنه جبل الصفاء، ويقابله جبل قعيقعان يسمونه المكة جبل الشامية، وفي حضنه جبيل أسود صغير هو جبل المروة. لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، لأنهم طردوا رسول الله وكذبوه وعاندوا وأشركوا بالله غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال من الشدة والضيق، لم ينتصر لنفسه أبدا، وإنما همه إعلاء كلمة ربه. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله رجاءه في مديدة ليست بالطويلة، فخرج من صلب أمية بن خلف، هذا السنديد من أئمة الكفر، خرج من صلبه صفوان بن أمية مؤمنا، وكان ممن شارك في اليرموك في إخضاع الروم. خرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل مؤمنا، وهو ممن شارك في حرب الروم في اليرموك، أعز الله دينه ونصر رسوله وهزم الأحزاب والمشركين وحده. لم يتعالى ولم يتكبر عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن خلقه القرآن، لأن خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. لم ينتصر لنفسه، لأنه داع إلى دين ربه. حقق الله جل وعلا أمنيته في مدة يسيرة، ترى حصل الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. وفي هذا أيها الإخوة سنة من سنن الله الشرعية الكونية، أن ساعة العسر لا تبطئ، بل يتلوها ساعة اليسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. ولنا في قصص الأنبياء عبر. هذه مريم بنت عمران. من هي مريم بنت عمران؟ من هي يا أخواني؟ ها؟ أم عيسى بن مريم. حملت بعدما نفخ جبريل في جيبها بين ثدييها في أول نحرها، حملت بعيسى، فانتفخ بطنها وهربت عن قومها مكانا قصيا بعيدا شرقيا، خائفة من ماذا؟ من العار ومن المعيبة. فلما أجاه أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقد قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا، تخاف من ماذا؟ من العيب والفضيحة، لو أنها تعلم أن الذي في بطنها رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله أتدعو بهذا الدعاء؟ لا تدعو به. ولهذا كم في هذه المحن وكم في البلايا وكم في الرزايا من المنن وعلو الدرجات والمقامات. نبينا صلى الله عليه وسلم أظهره الله، ولهذا كان يدعو بهذا الدعاء على الصفا وعلى المروة: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. في اليرموك التي كانت قاصمة ظهر الروم وطردهم وإنهاكهم بعدما أنهكت دولة الفرس، قائدها سيف من سيوف الله، من هو؟ خالد بن الوليد. كيف مات خالد؟ مات على فراشه وما في جسمه موضع إلا وفيه ضربة سيف ورمية سهم وطعنة رمح، وإنما مات على فراشه. لما أيها الإخوة؟ ولله الحكمة البالغة. ها، لما زلبوها في رؤوسكم؟ يمكن يطلع شيء.
حدد ربي، حدد الله للناس أن قدرة البالغة
إيه. ها،
أنه صلى الله عليه وسلم سماه سيد الله الرسول.
طيب،
تتكلم أسباب وفاته؟
لا، لماذا لم يمت في المعركة وهو سيف الله المسلول ومات على فراشه؟ والله على كل شيء قدير. أحسنت، لأن النبي لما وصف خالدا بأنه سيف الله، لو أنه مات في معركة مقتولا مغلوبا لقيل انكسر سيف الله وانثلم، فأراد الله أن يموت كما يموت عامة الناس على فراشه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزلنا المنازل العلى من الجنة. اللهم أنلنا شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حبه الكامل واتباعه الصادق. اللهم أوردنا حوضه. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم اجعلنا ممن يشرب من يده شربة هنيئة، ممن يرد حوضه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم إنا نحبه ونحب صحابته وقرابته، وتعلم أن لم نبلغ من العمل ما بلغوا. اللهم بحبنا لهم لأجلك فاجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة، وبغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.